الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من هذا الدرس. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. في هذه الآيات يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ العباد باللغو في أيمانهم. ولغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بدون قصد وعقد للقلب، كقول الرجل لا والله أو كلا والله، وكما تقول لرجل مر عليك تعالى كل عندنا والله، بالله لا تأتي ولا تقصد يمين. أو ترى إنسانا يأتي من بعيد وتقول هذا أحمد وتظن أنه أحمد وتقول والله هذا أحمد، ثم يأتي فتجده محمدا مثلا، فأنت أخطأت في هذا بدون قصد، هذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله أي لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان. ولكن الإنسان يحاسب على اليمين الذي قصده وعقد قلبه عليه، كأن تقول والله لن أذهب إلى هذا المكان الفلاني، وتعقد قلبك على هذا وتعزم عليه، فهذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان. قال الله عز وجل: والله غفور، أي غفور لمن تاب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يرتب المؤاخذة على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة. أعمال الجوارح إذا لم يقصدها القلب لا يؤاخذ الله عز وجل عليها، ولكن يؤاخذ الله لا يؤاخذ الله إلا على الأقوال والأفعال التي يعلم بها القلب. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عافى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. فما يجري على القلب من خواطر سيئة بدون قصد، ولكن تهجم على القلب هجوما لا يحاسب الإنسان عليها، بل من رحمة الله عز وجل أنه يعفو عن هذا. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون أي يحلفون، فالذي يحلف ألا يجامع امرأته لمدة أربعة أشهر أو أكثر فهذا يترك. إن مرت الأربعة أشهر يقال له إما أن ترجع فتجامع وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلق. فإن فاءوا أي فإن رجعوا عن ذلك ورجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، أي للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء. فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون يعني أو أقل، إن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن عزموا الطلاق أي وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك الجماع فإن الله سميع لأقوالهم التي من الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم. إما يقال له بعد الأربعة أشهر يا أخي إما أن ترجع وإما أن تطلق. اصبر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي والمطلقة إذا طلقها زوجها تنتظر مدة، إذا مرت هذه المدة يحل لها أن تتزوج بغيره. هذه المدة تسمى بالعدة، عدة أيام تنتظرها المرأة، فإذا انتهت هذه المدة يحل لها أن تتزوج بعد ذلك وأن تعرض نفسها للزواج. وهذه عدة تختلف، فالمرأة إما أن تكون حاملا أو حائلا يعني غير حامل، فالحامل عدتها بوضع الحمل، والحائل التي ليست بحامل إما أن تكون من ذوات الحيض أو ليست من ذوات الحيض. فإن كانت من ذوات الحيض فاختلف العلماء فيها هل عدتها ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار على اختلاف في معنى القر. وإما أن لا تكون من ذوات الحيض فتكون عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر. والمرأة إما أن تكون حرة أو أمة، فالحرة كما ذكرنا والأمة على النصف من الإيه من الحرة. ملخص العدة يعني. نعم وقت إيش؟ نصف الوقت. والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض. يعني هذا المفسر هنا رجح أن القرء هنا بمعنى الحيض. فلو أن رجلا طلق زوجته في حالة طهر، في حالة إيه؟ طهر، فتنتظر حتى تحيض حيض أولى، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثالثة. فإذا ذهب الحيض واغتسلت منه كده يكون انتهت الإيه؟ العدة. هذا إذا قلنا بأن القرء هو الإيه؟ الطهر، لأن القرء في لغة العرب استعمل في معنى الحيض واستعمل في معنى الطهر. وإذا قلنا طهر، فإذا طلق الرجل زوجته في حال طهر جامعها فيه فلا يحسب هذا الإيه؟ هذا الطهر، فتنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا بدأت الحيضة الذي بعد الطهر الثالث علم بهذا أن الطهر قد انتهى، ويبقى يكون الهدى إيه؟ انتهت. فعلى القول بأنه الحيض تنتظر المرأة ثلاث حيض لا يتزوج النساء ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها. قال ولا يحل له ولا يحل لهن أي ولا يحل للمرأة أن يكتمن ما خلق أي ولا يحل أي ولا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من النساء أو الحمل، لأن المرأة قد تكتم هذا استعجالا للزواج، فلا يحل لها أن تكتم. يعني إذا سئلت كم مرت عليك من حيضة أو طلقك زوجك وأنت في حالة الحيض أو لا، فلا تكتم هذا بل تبينه حتى الزوج إذا أراد أن يرجعها لا تكتم، لا تقول له انتهت عدتي، لا بل تخبره بالواقع. طيب إن أراد الزوج أن يراجع زوجته وكان في الحقيقة قد تبين عدتها انتهت، هل تحسب هذه الرجعة وتعد؟ السؤال مرة ثانية، لو أن امرأة انتهت عدتها مرت عليها ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض على القول بأن القرء والإيه الحيض، ولم تخبر زوجها بهذا طمعا في أن يرجعها بعد مرور فترة العدة فأرجعها، هل هذه تصح؟ هل إذا رجعت تكون صحيحة؟ لا تكون صحيحة والمرأة آثمة، لا تكون صحيحة والمرأة إيه؟ آثمة. نعم أنا أتكلم في حالة في السؤال الذي ذكرته لا علاقة الآن بهذا الذي ذكرت. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فعدم الكتم هذا لا يكتم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا من صفات النساء الكوافر، المرأة الكافرة هي التي تكتم هذا، ولكن ليس معنى هذا أن من كتمت فتكون كافرة، لكن هذا من صفات الكافرين يعني. قال وبعولتهن أي وأزواجهن أحق بردهن في ذلك أي في فترة الإيه العدة، إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين فله في فترة العدة أن يرجعها ولو رغما عنها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، أي إذا يحل للرجل أن يرجع زوجته إن أراد بالرجعة أن يصلح أمره وأمرها، لكن إن أراد أن يرجعها قاصدا الضرر بهذا فيأثم فيأثم. ولهن أي وللنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء حقوق كما عليهن واجبات بالمعروف بما جرى به العرف. فالزوج عليه واجبات، فالزوج له واجبات عليه حقوق وكذلك الزوجة، لكن قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، أي وللرجال عليهن درجة ومرتبة وفضيلة، فعلى الرجل يعني ألا يعني يستخرج كل حقوقه من المرأة، بل عليه أن يترك لها بعض حقه، كما قال عبد الله بن عباس إني لا أحب أن أستنظف حقي كله من المرأة، فيسامح في بعض حقه من باب الألفة والمودة والرأفة. وقد قال عبد الله بن عباس كذلك إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين كما تحب امرأتي أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كما تحب أن تتزين لك المرأة هي كذلك تحب أن تتزين لك. ولجال علينا درجة فتعاملها ويعني تسكت عن بعض حقك وتسامح فيها. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره. ومن معاني قوله عز وجل وللرجال عليهن درجة، يعني وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة وأمر الطلاق. الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي به يملك الزوج رجعة على زوجته مرتان، طلق مرة له الرجعة، طلق مرتين له الايه الرجعة. فإمساك أي بعد مرتين، إما فيمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يرجع فيمسكها بمعروف ويعاملها بالحسنة، أو يطلقها ويسرحها بإحسان طلقة ثالثة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من المهر أو مما آتيتموهن من المال، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. إن خافت المرأة ألا تعطي زوجها حقه الذي شرعه الله عز وجل له، فخافت نشوزا، تمام، فله في هذه الحالة أن يأخذ عوضا عن خلعها، فتختلع المرأة، وللزوج في هذه الحالة أن يأخذ إيه عوضا من زوجته، إذا كان تختلع خوفا إيه من ألا توفيه حقه. فللزوج في هذه، فللمرأة في هذه الحالة أن تطلع الخلع، وللزوج في هذه الحالة أن يأخذ الإيه العوض، ولا جناح عليهما. لكن إن اختلعت المرأة بغير حاجة فإنها آثمة، فإنها إيه آثم. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تتجاوزوها. ومن يتعد حدود الله، أي ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه. فإن طلقها، أي فإن طلقها الزوج المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي من بعد طلاقها حتى تنكح زوجا غيره. فالرجل إذا طلق مراته ثلاث أوقات ينتظر حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج غيره، وهذا الغير يدخل بها ويجامعها، ثم بعد ذلك إن مات عنها هذا الزوج الثاني أو طلقها برضا منه يعني وبغير اتفاق من الزوج الأول، ثم بعد ذلك انتهت عدتها، فيحل للزوج الأولي أن يراجعها. لكن إن تزوجها الثاني ولم يجامعها بقصد أن يرجعها إلى زوجها لا تحل له، لا تحل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فلا جناح، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، أي إن غلب. طبعا الزوج الأول بعد طلاق الثاني إن أراد أن يرجع بعد انتهاء عدتها من الثاني فيكون بمهر وعقد إيه جديدين، إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية. وتلك حدود الله، أي وتلك الأحكام الشرعية، يبينها لقوم يعلمون، أي لأناس يعلمون أحكامه وحدوده، لأنهم هم الذين ينتفعون بها. فمن فوائد هذه الآيات أن الله عز وجل بيّن أحكام النكاح والطلاق بيانا شافيا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزونهما. كذلك عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة، تحديد الطلاق بثلاث طلقات ده حتى لا يتلاعب الناس. ويتخيل كده لو الزوج له عشر طلقات عشرين طلقة سيعذب المرأة ويهينها، لكن لما كان له ثلاث طلقات جعل الأمر إيه حسما جادا لا لعب فيه ولا مزاح. المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه. قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، من الوقفات التدبرية في هذه الآية أنه لا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه، فلا تصوم إلا بإذنه، أي فلا تصوم المرأة صيام نافلة إلا بإذن زوجها، ولا تحج إلا معه. قول الله عز وجل الطلاق مرتان، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. في قوله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، في هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. يعني إذا عرضت عليك إمامة أو ولاية أو منصب انظر إلى نفسك إن كنت أهلا لذلك وإلا فلا، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. استفاد كذلك من هذه الآيات من حكم العدة أن الزوجين يختبران فيها عواطفهما ومصالحهما قبل الفرقة. يعني جعل الله عز وجل فترة العدة دي حتى يتمهل الرجل في فراق امرأته فراقا يعني لا يمكن له بعد ذلك الرجعة، فتكون فترة العدة فترة إيه؟ فترة مراجعة ومشاورة للنفس وكذا. كذلك لكل من الزوجين حقوق وواجبات لا تسعد الأسرة إلا بتحقيقهما بتحقيقها جميعا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كذلك للرجل منزلة زائدة على المرأة، فمن زعم أنهما متساويان فقد أخطأ وخالف كلام خالقهما الأعلم بحاليما، وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى. كذلك يعني نستفيد من هذه الآيات أحكاما عملية في حياتنا. من يتحفنا ببعض الأشياء لا تذكر لي فوائد، اذكر لي أشياء ننطلق من خلالها للعمل من خلال هذه الآيات. أحيانا قد يعني هذا الخوف مثلا لا تحب زوجها فمنها لما كرهته تخشى بعد ذلك ألا تقوم بواجب حقه، فلا في هذه الحالة أن تطلب الطلاق، كما جاءت زوجة ثابت بن شماس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، كانت يعني تكره مثلا إيه لدمامة خلقته أو نحو هذا، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام في طلب الخلع. المرأة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقة زوجها وكان هذا سيترتب عليه عدم قيامها بحقوق زوجها ففي هذه الحالة لها إيه؟ لها أن تطلب الخلع، لكن في غير ذلك إذا طلبت الخلع في غير ما بأس فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد في ذلك. أحد عنده فوائد عملية أخرى؟ نعم.
ألا تعدى المؤمن حدود الله عز وجل؟ وإذا تعدى يعرف أنه هو الظالم لنفسه.
تمام أحسن. طيب ماذا نستفيد في حياتنا العملية من قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ تفضل.
إنما الأعمال بالنيات.
أحسن.
لا يؤاخذ الله مرفق أعلام أعلام أنا مقصود.
تمام.
العمل
بقصد. طيب وفي قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أنه على الإنسان أن يعظم اليمين، فلا تحلف إلا لحاجة، فلا تحلف إلا لحاجة، كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، واحفظوا إيه؟ أيمان. طيب ماذا نستفيد من قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ يعني إذا أردت أن يعني أن تستفيد من هذه الآية فائدة عملية في حياتك ماذا تفعل؟ أنا عايز أنت متزوج؟ ناس متزوجين يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. كهنا يقول مثلا اشتري اليوم هدية وقدمها لزوجتك أو أعطها والدك ليقدمها لوالدتك باسمه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في قول الله عز وجل هذا أيضا ولهن مثل الذي علينا بالمعروف ولرجالنا علينا درجة، قال يعني سن يرسل رسالة يحذر فيها من التحريف في حقوق المرأة ثم اتخاذها ذريعة لإفسادها من قبل المنافقين ومن خدع بمنهجهم. يعني في ناس ينادون بتحرير المرأة وهم في الحقيقة إنما ينادون بالتحرير والوصول إلى المرأة، والوصول إلى الإيه؟ المرأة وتحريرها من الحجاب، حتى ينظروا إليها. دعوها تختلط بالناس وبالأسواق حتى يعني يختلطوا بها ويصافحوها ونحو هذا يعني. نعم. ونقصان عقلها أن شهادتها نصف شهادة الرجل، وشهادة دينها ونقصان دينها أن إذا حضرت لا تصلي ولا تصوم. وهذا حديث يعني وإن كان يحتاج إلى بيان أكثر لأن الناس يعني فهموا على معنى خطأ. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي فقاربن انتهاء عدتهن فأمسكوهن بمعروف يعني أرجعوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أو تتركوهن دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن أي ولا تراجعوهن ضرارا لتعتدوا أي ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء والإضرار بهن كما كان يفعل في الجاهلية، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها. ومن هنا أخذ الفقهاء أن المازح بالطلاق بأن طلاقه يقع ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهم إيه؟ الطلاق. واذكروا نعمة الله عليكم أي واذكروا نعم الله عليكم، ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة من الكتاب والحكمة أي من القرآن والسنة يعظكم به يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا. وذكر نعمة الله عز وجل يكون ذكرها باللسان وشكره عليها بالجوارح والأركان والقلب. ذكر باللسان تحدث بنعمة الله عز وجل، العمل بنعمة الله عز وجل بالجوارح، اعتراف القلب بنعمة الله تبارك وتعالى. واتقوا الله أي واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا بفعل المأمورات وترك المنهيات، واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بعملكم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انتهاء العدة. وإذا طلقتم النساء أي وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات فبلغن أجلهن فلا تعضلن أن ينكحن أزواجهن وانتهت عدتهن فلا تمنعهن أيها الأولياء. يعني هذه الآية للأولياء، الله عز وجل يقول لأولياء المرأة إذا طلقت المرأة طلقة أو طلقتين ثم تركها زوجها حتى انتهت عدتها فأراد الزوج بعد ذلك أن ينكحها بعقد ومهر جديدين فلا وحبت المرأة أن ترجع لزوجها فالله عز وجل ينهى الولي أن يمنعه من أو أن يمنع المرأة من إليه من رجوعها إلى زوجها. بعض الناس يعني يقول لك والله طالما أنت طلقتها مرة وتركتها لما انتهت عدتها والله لا أزوجها لك مرة ثانية. لا، طالما أحبت المرأة أن ترجع إلى زوجها بعد انتهاء العدة ويكون بزواج جديد يعني، فالله عز وجل ينهى الأولياء أن يعضلوا المرأة وأن يمنعوها من الزواج بزوجها بعد انتهاء عدتها بزواج جديد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أيها الأولياء، لا تمنعن حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا راغبن في ذلك وتراضينا مع أزواجهن، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر أي ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن، يذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر أي ذلكم أكثر نماء للخير فيكم وأطهر أي وشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة. وعلى المولود له أي وعلى الأب رزقهن أي رزق المرضعات وكسوتهن بالمعروف يعني بحسب ما تعرف عليه الناس بما لا يخالف شرع الله عز وجل، لا تكلف نفس إلا وسعها أي لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة لإضرار للآخر، لا تضار والدة بولدها، أي لا يضيق الرجل على الطفل من أجل الإضرار، من أجل الإضرار بالأم، ولا يمنع مثلا الولد من أن يرضى بأمه ويقصد بهذا أن يذلها وأن يضرها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر، وكذلك المرأة لا تضر بالولد من أجل من أجل أن تغيظ الرجل وأن تضره. وعلى الوارث مثل ذلك، أي وعلى الوارث للطفل إذا لم يكن له أب عليه مثل ما على الأب من نفقات المرضعة. وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق، فإن أراد الأبوان فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن أراد الأبوان فصالا أي فطاما فطام الطفل عن الرضاعة فلا يحل ذلك إلا برضاهما أو تشاور بينهما، فإن فعل ذلك فلا جناح عليهما أن يفطما، لكن أن يفطم الطفل بغير رضا أحد الأبوين أو بغير مصلحة الطفل فلا يجوز ذلك. الطرفين نعم، فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة الولد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، مسألة التي ذكرت لك ممكن أن تراجع إن شاء الله. وإن أردتم أن تطلبوا، قال عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم، يعني في حالة حالة عجز الأم أو عدم وجودها ونحو هذا، فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما أنفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة. واتقوا الله، أي واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، طب نذكر الذي عندنا وثم نأخذ ما عندك. من فوائد الآيات نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بعضل موليته عن الزواج أو إجبارها على ما لا تريد، يعني الرجل لا يجبر بنته على ما لا تريد في أمور الزواج، وكذلك لا يمنعها من زواج الكف إذا أحبت ذلك. كذلك حفظ الشرع للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. كذلك الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. هل عندكم فوائد غير هذا؟ تفضل يا شيخ عبد الله. أحسنت، تفضل شيخ.
الله سبحانه وتعالى لما تكلم الشرع في الأمور الدقيقة قد لا قد تخفى على الأولاد والرجال الذين يشجعون في الدنيا، إذا نظرنا إلى الشرع وجدنا أن هناك أمور ممكن أصلا ما تجيش على بال أي إنسان.
نعم، وهنا تلاحظ أيضا بارك الله فيك في مسألة الأحوال الأسرية إن الله عز وجل يعني ولا تتخذوا آيات الله هزوا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعني ليست يعني قوانين جافة وإنما يكلم النفوس والقلب انتبه، الله يراك، لا تظلم المرأة، الله يعلم بحالك، هل أنت أرجعتها بقصد الإضرار أو لا، ونحو هذا، بخلاف القوانين الجافة التي لا تراعي هذه الأحوال. يعني كذلك يستفاد من هذه الآيات أن الرجل الكريم النفس الطيب الخلق لا يعامل زوجته إلا بمعروف، سواء أحبها أو كرهها، بقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. كذلك الغضب والخلاف لا يجيزان الاستهزاء بالأحكام الشرعية، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، اقبل الموعظة ولو جاءتك ممن هو أقل منك وتأملها كثيرا، إن ذلك دليل على إيمانك بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ففي قوله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، نهي عن التلاعب بأحكام الزواج أو التلاعب بأحكام الطلاق، أو الإنسان يطلق ثلاثا أيضا هذا من التلاعب ونحو هذا. يعني الله يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح أن يقول الإنسان في الصباح أو المساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تمام. تفضل.
يقول الله عز وجل: ولا تنسخون الضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ضر نفسه. يقول من يفعل ذلك انه قد ظلمها او اعتدى عليها، انما ضر نفسه بمجاوز ذاته لامر الله عز وجل.
نعم. احسنت.
وهنا انتهاء هذه الايات وهي في الاحكام الشرعيه والاخلاق الاجتماعيه
يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو يعلم حقيقة العباد ونفوسهم، بخلاف الذين يشرعون قوانين وضعية مخالفة لشرع الله عز وجل، تستجد لهم أحوال ووقائع ومسائل تضطرهم إلى التغيير في الأحكام لقصر نظرهم، بخلاف الله عز وجل إنما يشرع لأجلنا. لكن أحيانا بعض المسلمين لقوانين إنما يشرعون لأجل أنفسهم هم، فإذا تغيرت مصالحهم غيروا في قوانينهم، بخلاف ربنا تبارك وتعالى إنما يشرع لأجلنا نحن، وهو يعلم ما كان وما يكون، ويعلم مآلات الأمور وعواقب الأمور والنفوس وباطن الأمور. فلذلك تشريعات ربنا تبارك وتعالى لا تجد عليه أي تعديلات أبدا. يعني مثلا مسألة الوصية الواجبة التي ألحقت بالمواريث، لا كل شوية بدأوا يدخلوا عليها تعديلات، تجد مواسائل وحوادث تدخل عليها تعديلات، لكن هو عمرك رأيت أحد أدخل تعديلات على المواريث المقدرة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد اشتكى من أن فيها ظلم؟ ما في. لا هذا إنما لا يريدون الشرع أصالة، هؤلاء الذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة يخالفون الفطر أصلا، لأن في فرق بين العدل والمساواة. المساواة في كل شيء ظلم، المساواة في كل شيء إيه؟ أديك مثال بسيط. الوقت فينا ناس حضرت في أول الدرس، وفينا ناس حضرت في إيه؟ في آخر الدرس. لو حبينا أن نكافئ الكل، لو ساويناهم في المكافأة، ده ظلم ولا عدل؟
ظلم.
يبقى المساواة ليس فيها عدل في كل شيء. العدل خلاف الظلم. العدل أن تعطي كل إنسان ما يناسبه وما يستحقه، لكن المساواة أن تساوي الناس صغير كبير رجل مرأة كله درجة واحدة، هذا ظلم. يبقى الإسلام بينادي بالمساواة ولا بالعدالة؟ بالعدالة أو بالعدل، ماشي، لكن المساواة ظلم. تمام. قال الله عز وجل في هذه الآيات: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعه أولياءها من ذلك يعني غضبا وحمية وكرها لهذا الرجل المطلق، فنهى الله أن يمنعوها، وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لابد في النكاح من ولي، عفوا لابد في النكاح من ولي للمرأة. هنا أكثر من آية ألمحت لهذا في الصفحة التي قبل هذا بصفحة في قول عز وجل ولا تنكحوا المشركين، فالأمر هنا إيه للأولياء، وفي قول الله عز وجل فلا تعضلهن، الأمر هنا للأولياء، فكل هذا في إشارة إلى أن المرأة لا تزوج إيه نفسها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيه أن الرضاعة التي تحرم إنما هي ما كان في الحولين، لكن الرضاعة بعد الحولين اللبن الذي يكون بعد الحولين هو كأي غذاء من الأغذية، فالرضاعة المحرمة التي بها يحرم الزواج ويكون الأمر فيها كالنسب اللي إيه كان دون الحولين. فلو أن رجلا أو شابا مثلا رضع من امرأة هل يحرم عليها أو على أبنائها؟ لا، يبين الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين، ما كان في الحولين. هذا الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وصحيح وصريح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدخل في الخلافات، دلت الآيات على ذلك فلا مجال أن يا شيخ فؤاد لا تدخل في هذه الخلافات، أنت الآن يعني في هيبة لكتاب الله عز وجل، لا تدخل هذه الخلافات بارك الله فيك. يا شيخ محمد فضل.
أيوه، هل تبقى الطلقة يعني رجل طلق زوجته ثم انتهت العدة ثم تزوجها مرة ثانية؟
طلق زوجته ثم انتهت العدة، تمام.
الطلقة زادت بزواج المرة
الثانية؟ لا، إذا طلق رجل امرأته، إذا طلق الرجل امرأته طلق ثم انتهت العدة يرجع بزواج جديد بعقد ومهر جديدين. إذا طلق مرة ثانية يعني بقيت له إيه طلقة واحدة، طلقت الطلقة الثالثة ما بقي له شيء، فتتزوج إيه رجل آخر بالشروط التي ذكرناها، فإن عاد إليها بعد ذلك تعود له ثلاث إيه طلقات. لا تدخلنا في التفاصيل الفقهية يا شيخ، هذا الدخول في تفاصيل الطلاق هذا ليس محله يعني. تفضل.
الله عز وجل يقول في نهاية الآيات
الكريمة
واتقوا
الله.
أيوه.
فإذا الإنسان منا مع أي عمل يقول الله سبحانه وتعالى نعم. والتقوى جامعة لكل خير. ومعينة على كل خير. يعني واتقوا الله، أنت لو حبينا نحصرها في هذه الآيات لا كثيرة جدا. لا سيما في أنت لو تدبرت أو لاحظت أحسنت أحسن الله في آيات الأحكام وفي ثناياها يأمر بتقفيات الصيام. يأمر بالتقوى عند الجهاد في يعني في عموما في الحدود والأحكام والشرائع، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهكذا كل هذا يعني أنه اللي هيقوم بشرع ربنا تبارك وتعالى ويلتزم بهذه الأحكام إنما هم المتقون الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، والوقاية إنما تكون إيه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أيوة، الذين يموتون منكم ويتركون أزواجا يتربصن أي على هؤلاء الأزواج الزوجات يعني أن تتربص أن تنتظر بنفسها أربعة أشهر وعشرة، فلا تتعرض للزواج حتى تنتهي عدتها، وعدة المتوفاة إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة. لكن عدة عفوا عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا عدته 14 إيه وعشر. أما إذا كانت حاملا فقد قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إذن الآية التي هناك مخصصة لهذه الإيه لهذه الآية. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغنا أجلهن أي إذا انتهت عدة المرأة فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يعني إذا انتهت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فلا إثم ولا جناح على وليها فيما فعلت المرأة بعد ذلك من الزينة والتعرض للزواج ونحو هذا في حدود المعروف في حدود الايه المعروف الذي ليس فيه مخالفة للشرع. والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذه الآية تتكلم في أحكام الخطبة يعني وأنه لا يجوز للإنسان أن يصرح أو يعرض بخطبة امرأة مطلقة طلاقا رجعيا. امرأة مطلقة تلقى ولو طلقة ثانية لا يحل لك أن تصرح لها ولا أن تلمح لها إيه بزواج يعني. لكن إذا كانت المرأة متوفى عنها زوجها أو طلقت طلاقا بائنا ثلاث طلقات مثلا فهل يحل لك أن تصرح لها بالخطبة تقول لها أريد أن أتزوجك؟ لا، إنما تعرض تقول مثلا إذا انتهت عدتك فأخبريني أو مثلك يتمناها أي زوج تعريض. لأنك لو صرحت لها فقد يعني المرأة مثلا إيه تكذب في العدة أو في نحو هذا تشوقا ومسارعة إلى الإيه إلى الزواج يعني. جزاكم الله خير. ولا يبقى قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أي ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن. يبقى المطلقة طلاقا رجعيا لا يحل التصريح أو التلميح إيه بخطبتها. كان يقول إذا انقضت عدتك فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح. شوف فطرة الناس أن الرجل ميال إلى المرأة والنفس تدعوه إلى خطبتها حتى المعتدة من وفاة أو طلاق بائن، فمع ذلك لم يغلق الله عز وجل الباب غلقا نهائيا ولكن شرع مسألة التلميح مراعاة للنفس البشري. قال الله عز وجل إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا أي واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول، والمعروف من القول هنا هو التعريض لخطبتهن. ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تعرض فقط يعني المباح إيه التعرض لكن كتب الكتاب والعقد لا حتى ينتهي الإيه حتى تنتهي العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا أمره. واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة. بعض العلماء قال إذا رأيت اسم الله الحليم في آية فاعلم أن هنا ذنب وقد عفى الله عز وجل عنه أو نحوه. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد عليها وقبل أن يمسها وأن يدخل بها، ولم يكن قد قدر لها قدرا ومهرا معينا، فماذا لها؟ هذه الآية تتكلم في هذا الحكم، أي لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن. يبقى هنا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فماذا لها؟ فإذا طلقتمهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة. ترجع بقى للإيه؟ إذا كان الإنسان غنيا أو فقيرا هذه المتعة تقدر حسب حال الإيه؟ الزوج، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل الإيه؟ المال، حقا على المحسنين، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. طيب إذا في حالة أخرى، إذا طلق رجل المرأة قبل المساس ولكن كان قد قدر لها مهرا، فماذا لها؟ قال الله عز وجل: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أي وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم به إن كن راشدات، يعني امرأة بالغة راشدة فاهمة، إن سامحت في شيء منه فلا بأس، أو يسمح الذي بدأ عقدة النكاح، والمقصود به هنا على قول أنه ليه الأزواج، لأنه ليس لولي المرأة أن يسامح في شيء من المهر لأنه ليس ملكا له ولا هو وكيلا فيه، لكن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، يعني أنت الواجب عليك نصف المهر لكن إن أعطيته كله فهذا خير، وأن تعفو أقرب لتقوى، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق، وهذا لا سيما بين الأزواج، هذه قاعدة عظيمة، ولا تنسوا الفضل إيه بينكم، إنسان المرأة تعامل زوجها بالفضل والرجل يعامل امرأته إيه بالفضل، لأن البيوت الزوجية أو الحياة الزوجية لا تقوم على الحد أن تأخذ حقك كاملا، أن تأخذ حقك كاملا وأن تطلب المرأة حقها كاملا، هذا لا يكون، ولا تستقيم البيوت بهذا، إنما تستقيم البيوت على الفضل وعن التغاضي في بعض الحق، بهذا تستقيم الإيه الحياة، وللرجال عليهن درجة، ولا تنسوا الفضل بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسامح في شيء من هذا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. نعم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. إن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عز وجل. طيب، من فوائد الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة، اللي هو اسمه الإحداد، أن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 4 أشهر و10 أيام. معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده، الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم. كذلك الاستسلام لخواطر الشر بداية المعصية، فادفعها عنك قدر الإمكان، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فإنسان إذا دمرت عليه خواطر سوء عليه أن يدفعها، ولا يترك نفسه تسترسل مع خواطر السوء، لأن الخاطرة تصير عزما والعزم يصير فعلا، ونسأل الله السلام. هل عند أحد منكم فوائد على
هو يعني منع الرجل من التصريح الصريح للمرأة لغرض به والمرأة في نفس الوقت؟ يعني الرجل للمرأة علشان إيه؟ ما تستكشف النكاح وتكذب وتعصي الله سبحانه وتعالى. وللراجل برضه علشان في علم عدم تصلاح الرجل الحديد.
حكمة يعني لله عز وجل. نعم. ثم ماذا بعد هذا؟ طيب عندك فوائد؟
هو في فائدة إجمالية مثلا أن أربع صفحات الله عز وجل يأمر المؤمنين ويشكر لهم في مسائل الزواج والطلاق مما يدل على أهمية الأسرة والعلاقات الاجتماعية وهذه العلاقة بالذات بين الرجل والمرأة وفي
التربية
وفي إخراج الأجيال وفي الإسلام.
نعم. أيضا من الملاحظ في مسائل الحياة الأسرية أنها تقوم على الفضل والإيه والعفو أكثر منها على الحد والعدل. تحدث نزاعات ومشاكل. ما فيش هنا تصريح بإحسان ولا معاملة بالفضل ونسيان الجميل. هذا يرجع إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى مراقبة الله عز وجل.
شايف في فوائد برضه من مشروعية العدة للمتوفى عنها زوجها والمطلق.
نعم.
كل هذا يدل على شيء كلمة يدل على أن الله عز وجل يريد أن يطهر قلب المرأة من الشاق للزوج الأول، وكذلك هناك فوائد طبية يعني عثر عليها الأطباء في هذا الأمر.
نعم، ولكن الحكمة أولا وأخيرا يعني في أنها مسألة تعبدية يعني. نعم، هذه فوائد يعني يستأنس بها. تفضل.
بالنسبة لفوائد التسبيح، فمصلحة المرأة أن هي يعني عدم اشتراكها وعدم طاعة في المعصية، وبالنسبة للرجل أفضل بحاله لأنه هو عايز يكبر ربنا يعني
تعريض فقط. نعم، في قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، قال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى من حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو، ولذلك لم يأتي في الخطاب أمر لهن ولا تحريض، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل على المرأة في استرجاع ما آتاها، فينبغي ألا تنسوا ذلك الفضل. قال الله عز وجل، نكمل ولا نتوقف هنا؟ تمام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في هذا أمر من الله عز وجل بالمحافظة على الصلاة، لا سيما الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، وأداء الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها بخشوع واطمئنان. وقوموا لله قانتين أي وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين. فإن خفتم من أي شيء من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا. قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي فإن خفتم من عدو أو نحوه من وهذا الخوف حملكم على عدم إتمام أو منعكم من إتمام الصلاة كما في حال الأمن فصلوا على حالكم مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفة تقدرون عليه. فإذا أمنتم أي فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه أي ومن الذكر الصلاة على كمالها وتمامها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. أي والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصلهن بإيش؟ بأن يمتعن بالسكنة والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت، فإن خرجنا قبل إكمال العام من تلقاء أنفسنا فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلنا في أنفسنا من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. فكان هذا في أول الأمر، إن الرجل إذا مات تترك زوجته إيه؟ سنة كاملة جبرا لخاطرها وحزنا على زوجها ووفاء للميت ولا يخرجها الورثة. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين لأن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين, أي وللمطلقات متاع يتمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة. وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون, أي مثال ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. في هذه الآيات فوائد عظيمة, لكن أنا عندي سؤال هنا وهذا واجبكم إن شاء الله, ما علاقة آية الصلاة هنا والأمر بالمحافظة على الصلاة في وسط الكلام عن أحكام الأسرة؟ أنا لا أعرف الجواب يعني, لكن أنا أحيركم على البحث عنها يعني. تمام, حد عندكم يعني استنبط حكمة؟
ربما ازدادت الخلافات الزوجية واضطر ذلك إلى التعب النفسي, والإنسان لا يجد راحة إلا في طاعة الله عز وجل ومع الصلاة, وهو دعاء, لأن الصلاة في بدايتها في تعريف اللغة هي الدعاء, والإنسان لو وقف بين يدي الله وحافظ على صلاته وسأل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبطل القضاء إلا الدعاء, لربما دعا الله عز وجل أن يهدي له وزوجه.
تمام, يعني الشيخ فضلك أنه عايز يريد أن يقول يعني طلاق ومصائب فنحتاج إلى استعانة بالله ويستعان بالصبر والصلاة على البلايا. تفضل.
لعل الشيخ قال أن الصلاة يعني قد تحمل العبد على التقوى في مثل هذه الأمور.
نعم. طيب, أحد عندكم فائدة أخرى؟
لا.
تفضل.
كذلك يبين لكم آياته لعلكم, أن الله سبحانه وتعالى يعني يتدبر آياته تزيد حكمته وعقلانيته ويعني وإيمانه, لأن إحنا إذا تدبرنا في موقف إذا تدبرنا شيخ إذا تدبرنا هذا موقف يعني
تمام
اللي هو يعني زاد الحكمة
يعني. أحسنت. هنا يقول الشيخ في ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الأسرة على الصلاة من أهم أسباب استقرارها وسعادتها. هذا عظيم إن شاء الله. في ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الأسرة على الصلاة من أهم أسباب استقرارها وسعادتها. تفضل. نعم, دليل على عظمة الصلاة. قال الشيخ السعد رحمه الله تعالى في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, قال ويلزم على ذلك أن يكون مستقبل القبلة وغير مستقبليها, وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط, أنه لا يجوز تأخيره عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة, فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل, الأوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت. يبقى الوقت أهم من إيه في هذه الحالة, أهم من اتمام الصلاة, إن أنت مش إن أنت لن تقوم ولن تركع ركوعا كاملا ولن تسجد سجودا كاملا كما في حالة الأمن. وكذلك مسألة شروط اللي هو استقبال القبلة يعني فقدتها أنت الآن في شدة الخوف. أيوه، تصلي في الوقت. أنا أنت متخيل إن هو في حالة شدة الخوف والتحام الحرب يكون في خشوع، فلذلك يعني سان بعض النساء السيمة في هذا موجود في النساء، يعني رأيته وعندنا بعض الرجال أيضا اللي هو التساؤل لك يصل المغرب معلش يعني ما برجع البيت، لأن ده بيكون موجود في النساء بكثرة والله أعلم. المرأة مثلا بتكون خارج البيت فتقول لك إيه أنا أصلي المغرب معلش أو ما برجع البيت، ليه يا ستي؟ تقول لك يعني أصلي ده من الناس لأن تصلي المرأة أمام الرجال وهم يأثمون إذا نظروا إليها، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها، لا تخرج الصلاة عن وقتها. وأحيانا ممكن تصلي وهي جالسة مع قدرتها على القيام، وهذا ويبطل الصلاة، لأن القيام مع القدرة ركن، القيام مع القدرة في الفريضة إيه؟ ركن. فعلى المرأة يعني أولا أن تتخير مكانا تكون بعيد فيه عن أنظار الرجال، فرضنا أنها لم تجد، تصلي على حالها، تصلي إيه؟ على حالها وتقيم الأركان على قدر استطاعتها. لكن بعض النساء بتتساهل، تصلي في السيارة وهي جالسة، تصلي الفريضة في السيارة، السيارة أصلا واقفة، أو تصلي على تدخل المسجد وتصلي على كرسي في المسجد مع قدرتها على القيام، وهذا خطأ منتشر يجب علينا أن ننبه عليه. هذا موجود، ممكن تفهم بهذا، لكن في أي مكان لا تؤخر المرأة، لا تؤخر المرأة الصلاة عن وقتها، لا تؤخر المرأة بحجة إن لما ترجع البيت أو كذا. تفضل. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، أحسنت، أحسن الله عليك. يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، أحسنت، إن شاء الله اللهم بارك، صرتم علماء. تفضل. لا، أمهات العبادات على الذكر. نعم، أحسنت.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ المرء من صلاته على ما قدر ما خشع عليه،
ما عقل من صلاته،
عقل من صلاته يعني خشع فيه.
أي
فالبطل يعني القرون هنا أنك تخضع وتخشع
نعم، خضوع الجوارح وخشوع القلب، كل هذا مطلوب في الصلاة.
على أهمية القرون في الصلاة بين العبد وبين
ربه. نعم، أحسنت. بهذا الحد إلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ولما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرزقنا الحكمة والفهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا.